قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوكل عليه توكل المنيبين ونتوب إليه توبة المذنبين المخرجين المعترفين ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أسأله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في مساجدنا وفي دعاتنا وفي أئمتنا وفي بلدنا وفي نعمه التي أنعم بها علينا. ونسأله تعالى أن يحفظ مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم الزلازل والقلاقل والحوادث والمتفجرات والفتن، وأن يعيذنا وإياكم من شر الأشرار ومكر الفجار وكيد الفجار الذين يكيدون لبلدنا ويكيدون لديننا. فنسأل الله تعالى أن يفضحهم وأن يكشف خباياهم وأن يظهر نواياهم وأن يفضح أمورهم وأن يخيب رجاءهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل الغلبة للموحدين المؤمنين وأن يجعل النصر للعاملين المتقين وأن يجعل العزة للمؤمنين حقا الفاهمين لدين الله صدقا. إخوتي أحبتي في الله، مع درسنا هذا المبارك الذي اعتدنا أن يكون عن ساداتنا أئمتنا علمائنا فضائل أفاضل أصحاب النبي، بل هم خير هذه الأمة بعد رسول الله، تكلمنا عن الصديق أبي بكر الصاحب في الغار الخليفة المختار، ونتمم الكلام عن الخليفة الراشد الثاني، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي سيرته منارة إسلامه للإسلام والمسلمين عز، وهجرته للإسلام والمسلمين فتح، وخلافته للإسلام والمسلمين بل للعالمين أجمعين عدلا وأمنا وأمانا وخيرا رخاء لسائر الناس في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نتكلم هذه الأيام عن سياسة الفاروق في المجتمع، ومع الدرس الرابع من دروسنا عن سياسة الفاروق في المجتمع، ليتعلم كما قلت الصغير والكبير، الأمير والذي ليس بأمير، يتعلم كيف يدير الرجل بيته، بل كيف يدير أمر نفسه، سياسته مع نفسه، مع أولاده وأهله، مع جيرانه، مع الذين يعيشون معه. سيرة عمر منارة، علم الدنيا كلها كيف تكون السياسة على منهج النبوة، كيف يكون العيش على منهج الإسلام. يعلم الله أن من يعرف الإسلام معرفة صحيحة لا يسيء إلى نفسه ولا إلى أحد من الناس ولا إلى جيرانه، حتى وإن خالفوه في دين أو عقيدة، لو فهم الدين فهما صحيحا ما تعدى حد الله ولا تجاوز ما فرض الله ورسوله. متى يخطئ الإنسان؟ إذا ابتعد عن نور الإيمان. ماذا يتجاوز العبد الحد؟ إذا أعرض عن سنة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أمرنا أن نتعلم من أصحاب النبي ومن الخلفاء الراشدين، أمرنا أن نتعلم هديهم. مع الدرس الرابع من دروسنا في سياسة الفاروق في المجتمع أو إدارة شؤون الدولة، اهتمام الفاروق بالحسبة، اهتمام الفاروق بالحسبة. والحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم أرشدك الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم به قوام الدين وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الأرض، لا يفرق بين صالح وطالح. وإذا لم يأخذ الناس على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما الفتنة تعم. وها نحن في فتنة بسبب تصرف من واحد أهوج متسرع متعجل، لا يفهم الدين الصواب ولا يفهم الدين الحق. والعجب أن الجميع ينسبه إلى الإسلام والإسلام بريء منه. يعلم الله أنه لو أسلم حقا ما أساء إلى أحد أبدا، بل حتى دعوته بالحق بالحكمة بالموعظة الحسنة لا تأتي بالإساءة إلى أحد أبدا. فينبغي لطالب الآخرة والساعي لها أن يلتمس مرضات الله عز وجل بالإيمان والإسلام، وأيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا باب عظيم نفعه عميم يعم الأمة كلها. وانظر يا رعاك الله كيف بدأ الله عز وجل في بيان فضيلة هذه الأمة بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما يقول الإمام الفخر الرازي. انتبه يا أرشدك الله، بدأ الله ببيان خيرية الأمة بماذا؟ لم يبدأ بالإيمان، بل بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من الإيمان. لكن الله بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن خيره ونفعه يعم الغير، بل يسود المجتمع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجاء الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا، وهو واجب بإجماع علماء المسلمين، واجب على الجميع. وإن قال بعضهم هو فرض كفاية، فإن قام به البعض سقط عن الغير، لكن أغلب أهل العلم يقولون هو واجب على حسب الحال والاستطاعة. يقول ربنا عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. علق الله فلاح الأفراد والمجتمعات على شرط الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة، رغم أن إقامة الصلاة من أعظم أعمدة الدين، هي تأتي في المرتبة بعد الشهادتين. ومع هذا قدم الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. قدم الأمر بالمعروف على إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة نفعها للعبد، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنفعه للمجتمع بل للعالمين أجمعين. وقال تعالى مبينا أن الخسران يكون في ترك هذا الواجب، قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل إن الله عز وجل علق الخسران برقاب جنس الإنسان، ولم يستثن إلا إن الله عز وجل علق الخسران برقاب جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام القصاص في هذه الآية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، قال نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهي صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم الله في الأرض فأقاموا الدين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد شهد التاريخ بأن الفاروق قام بهذا الواجب أعظم قيام وأداه أبلغ أداء، أداه كما ينبغي. والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بين غال فيه وجاف عنه، والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بين المفرط المضيع وبين المفرط المبالغ فيه، وأهل السنة وسط دائما. فمن الناس من يبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجعل نفسه حكما على كل أحد، بل يحكم وينفذ الحكم، وبعض الناس يترك هذا الواجب بكله ويقول يكفيني نفسي ما لي ولغيري. أما أهل السنة فيعرفون لهذا الواجب حجمه ويقدرونه قدره، وسيرة الفاروق تبين لنا أنه قام بهذا الواجب. وأنا ما أردت أن أبسط هذا البسط ولا أطيل في هذه المقدمة لبيان ما قام به الفاروق في سياسته في المجتمع من أداء هذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقام عمر الدين وقام بهذا الواجب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال منصب الخلافة ومن خلال الولايات المنتشرة في البلاد التي فتحها المسلمون. جعل لكل قطر بل لكل بلد واليا، هذا الوالي يحكم بين الناس بالحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعطي لكل ذي حق حقه. ولهذا عاشت الدولة في زمن الفاروق في أمن وأمان، ما سمعنا تجرؤا لا على مسلم ولا على غير مسلم، لا على كنيسة ولا على بيعة، بل إنه أمن الناس جميعا. وكانت من وصاياه التي سبق لقادة جيوشه أنه يوصيهم بوصايا ما بلغت البشرية ولن تبلغ هذه المكانة ولا المنزلة: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صغيرة، لا تهدموا صومعة ولا بيعة، لا تغيروا دينا لأحد إلا أن تأمروهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر فقط، لكن لا تكرهوهم على الدين أبدا. بل إن أمير المؤمنين عمر كان يوصي قادة جيوشه بألا يقطعوا شجرة ولا يذبحوا بقرة ولا بعيرة إلا أن يأكلوا، لا يعتدوا حتى على الشجر ولا على الحيوان والبقر، لأن له حرمة، وحرمة الدماء في الإسلام عظيمة، والإسلام يعرف للدماء وللأعراض وللأديان حرمتها وكرامتها ويصونها. ورحم الله الفاروق، رحم الله الفاروق الذي سار على منهج النبوة وسلك مسلك الخليفة الأول رضي الله عنهما وأرضاهما، إذ وضع قاعدة يقول فيها الفاروق: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. اسمع إلى هذا الكلام، كلام الفاروق الذي أصبح عنوان بل يافطة بل هو منهج حياة: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. قالوا: وما شرط الله يا أمير المؤمنين؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة، فمن سره أن يكون من هذه الأمة فليأمر بالمعروف بالمعروف ولينهى عن المنكر بالمعروف، فليأمر بالمعروف بعلم وحكمة وبصيرة، ولينهى عن المنكر بعلم وحكمة وبصيرة كما قال ربنا عز وجل. ومع الفاروق في سياسته في أمته، مع هذا الدرس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفاروق وعروس النيل. لما فتح عمرو بن العاص مصر وجد هناك سنة ماضية من قديم الزمان، أنهم في كل سنة يختارون أجمل فتاة بكر، أجمل فتاة في مصر، ويلقونها في النيل بعد أن يزينوها بأجمل زينة ويلبسونها ثياب العرس ويزفونها إلى النيل. شرف، مسابقة ملك الجمال مصر، يزفونها إلى عريسها إلى النيل، ويعتقدون أن النيل لا يفيض بالحياة أي بالماء إلا إذا فعلوا هذا. فوافق أن جاء عمرو طبعا ما كانش فيه انترنت ولا إذاعة ولا تلفزيون حتى تصل هذه الأخبار إلى مدينة رسول الله. ففوجئ عمرو بن العاص أبو عبد الله بالناس يفعلون هذا لما فتح مصر، فقال ما هذا؟ قالوا لا يفيض النيل حتى يرضى، ولا يرضى إلا بعروس في كل عام. فقال عمرو بن العاص لا تفعلوا هذا، وقال إن هذا لا يجوز في الإسلام، وقد جاء الإسلام يهدم ما كان قبله ومنعهم. فلم يجد النيل هذه السنة لا بقليل ولا بكثير. عجيب، انظر إلى وساوس الشيطان. بعض الناس، ولا أريد أن أضيء، بعض الناس يقول أنا لا أشفى من الصداع ولا أنجب من الولد ولا يأتيني الرزق ولا الخير إلا إذا ذهبت إلى الشيخ الفلاني أو إلى البئر الفلاني أو إلى الحجر الفلاني، فقربت له قربانا وذبحت له ذبحا، فإذا فعلت ذلك رفع البلاء عني، بل جاء الخير يجري إلي جريا، بل أنجبت امرأتي الولد فأنا أواظب عليه. إذا قلت له هذا لا يجوز، هذا شرك بالله، هذا لا يجوز لك أن تفعله، فيقتنع ويمتنع، فترى النكبات تنزل على رأسه، أول ما يتأخر الذبح تلاقي الصداع انتقل من رأسه إلى كل بدنه، رزقه ضيق الله عليه الرزق وما عاد يأتيه خير، زوجته كانت حامل أسقطت الولد، يقول لك أنا أخطأت لما سمعت كلام هذا الشخص، يا ليتني ما فعلت، لا يأتيني الخير إلا بهذا. شيطان يريد أن يصده عن الدين والخير. فلم يجد النيل هذه السنة لا بقليل ولا بكثير. ماذا يفعل عمرو بن العاص؟ هيخسر مصر خسارة كبيرة. قال فكتب إلى أمير المؤمنين عمر وهو في المدينة يخبره فيها بهذا الخبر، أدركنا يا أمير المؤمنين، ما في ماء في ماء في النيل، أدركنا ماذا نفعل، وقد فعلت كذا وكذا. فكتب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال أصبت فيما فعلت. انظر إلى الفهم الصائب عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فهم صائب، فهم الإسلام فهما حقا. بعض الناس حتى من الدعاة إلى الله يقول له إني لو لم أفعل هذا هيضيق الرزق، هيأتيني الخراب، فيخاف يقول له لا لا تفعل، يقول له والله أنت حر، يقول لك يمكن أقول له ما تروحش عند الشيخ أو لا تذبح عند البئر أو عند الحجر وفعلا تخرب التجارة بتاعته، يجي علي أنا ويقول أنت السبب في هذا الخسران، شاكك. لكن عمرو كان على يقين، يقين بالدين والإيمان، يقين أن هذا شرك وهذا لا يجوز في دين الله، بل قال لهم إن الإسلام لا يقر هذا ولا يرضاه، بل إن الإسلام جاء ليهدم ما كان قبله، كل هذه العادات يهدمها. قال عمر أمير المؤمنين قد أصبت إذ فعلت، وأنا أرسل إليك ببطاقة فإذا جاءتك فألقها في النيل. وأرسل عمر أمير المؤمنين ببطاقة سريعة، وقد اشتهرت هذه القصة شهرة بين الناس، وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بغير سند، ليس على صحتها دليل، لكنها مشهورة بين الناس حتى صارت حقيقة. قال وأرسل عمر ببطاقة فيها مكتوب من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى نيل مصر، إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري، وإن كنت تجري من نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري بأمر الواحد القهار فنسأل الله أن يجريك. ويقين عمر يقين يزن الجبال، يقولها وهو مؤمن أنه ما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، الله هو الذي يجريه وهو الذي يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو الرزاق ذو القوة المتين. واسمع إلى الكلام البليغ، إن كنت تجري بأمرك وإن كنت تجري من نفسك ومن قبلك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري بأمر الله فنسأل الله أن يجريك. قال: فأجرى الله النيل في ليلة واحدة 16 ذراعا، ارتفع الماء في ساعة في ليلة واحدة 16 ذراعا، ومن يومها أبطل عمر هذه العادة السيئة. لو استمرت ما كانش هيبقى فيه ولا جميلة في مصر. قطع شجرة الرضوان، قطع شجرة الرضوان، عن ابن عمر أنه قال: بلغ أمير المؤمنين عمر أن الناس يأتون شجرة الرضوان فيصلون عندها، الشجرة التي بايع النبي عندها أصحابه بيعة الحديبية، بيعة الرضوان، وبلغ عمر أن الناس يخصونها بصلاة، يروحوا يصلون عنده للبركة كما يقول كثير من الناس. أنا ما أسجد لها ولا أصلي لها، بل أعتقد أن الخير من الله والنفع من الله، لكن أغتنم هذا المكان الذي جلس فيه النبي العدنان وبايع أصحابه بيعة الرضوان، فأنا أتبرك بمكان جلس تحته النبي تحت الشجر. فبلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه فتوعدهم عمر، وخرج في الليل فقطعها وأخفى أثرها، فأصبح الناس لا يعرفون مكان الشجرة، ومن يومها منع عمر هذا المنكر. عمر أمير المؤمنين كان كالنبي الأمين، يحفظ جانب التوحيد ويصون الناس عن الزيغة أو الزيغ والضلال، ويحفظ دينهم، بل يحفظ أهواءهم وعقائدهم. عمر والحجر الأسود، الكل يعلم أن للحجر الأسود مكانة ومنزلة في دين الله، ولما رأى الناس النبي يقبل الحجر قبلوه، فقال عمر في أول حج له لما أصبح أميرا للمؤمنين وخرج يحج، أراد أن يعلم الناس درسا، فقال كلمته المشهورة كما في صحيح الإمام البخاري: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الدين توقيفي، عمر أمير المؤمنين يعلم الدنيا: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله، مع فعله لا يجتهد في نص، لا يؤول النص، بل هو طائع مستسلم لله ولرسوله، فيقول: ولولا أني أعلم أو رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك اتباع واستسلام في أحسن صوره، لا يؤول ولا يغير ولا يبدل، ومع اتباعه للنبي يعلم الأمة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه دخل ناس كثيرون في الإسلام، فأراد عمر أن يقول لهم نحن لا نقدس الحجر لذاته وإنما نقدسه اقتداء بالنبي، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أربعة، قبل دانيال، قبر دانيال أو دانيال، ودانيال من أعظم الأنبياء العبرانيين، وهو الذي كتب إنجيل دانيال بخط يده، وكان يسمى قاضي الله، وكان رجلا صالحا. قيل إنه مات في زمن أمير المؤمنين عمر، ودفن في بلاد تستر أو في بلاد السوس في بلاد فارس، وكان له قبر. وقيل إن عمر لما مات دانيال هذا أمر به فوضع في تابوت ودفن في نهر، فقبره في النهر. وكان الناس يذهبون إلى قبر دانيال يتقربون به، لأنه لما انحصر الماء ظهر قبره، يعني التابوت المدفون فيه، فكان الناس يذهبون إليه ويتبركون به ويتمسحون به ويدعونه ويستغيثون به. فكتب أبو موسى الأشعري إلى أمير المؤمنين عمر بما يرى أن الناس يزورون قبر دانيال ويتقربون إليه، فقال عمر أمير المؤمنين لأبي موسى إذا جن الليل، يعني إذا جاء الليل، فاحفر 13 حفرة واجعله في واحدة منها، أي اجعل تابوته في واحدة من هذه الحفر، فإذا أصبح الصباح لا يدري الناس أين قبر دانيال. عمل 13 قبر في أماكن مختلفة بعيدة عن بعضه، ووضعوا في واحد منها، الناس ذهبوا، طب يروحوا عند مين؟ في هذا ولا في هذا ولا هذا؟ لو كان في زماننا لقال لك نروح عند 13. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهذا من ذكاء عمر وفطنته، أنه ضلل عليهم قبر دانيال ونسي من يومها. الفاروق وآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت بسند صحيح وهو أيضا مذكور في الفتاوى، أن أمير المؤمنين عمر بلغه أن ناسا لما كان في سفر أن ناسا نزلوا في مكان يصلون فيه، فسأل ما هذا المكان؟ قالوا هذا مكان نزل فيه النبي فصلى، فنحن نصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر إنما هلك من كان قبلكم أن اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي. هنا النهي هو التخصيص. طيب سؤال، ألم يكن ابن عمر يتحرى الأماكن الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهل هو من هؤلاء الذين نهاهم عمر أمير المؤمنين؟ أقول لا، لأن ابن عمر ما كان يخصص هذا المكان، بل وهو يمر في طريقه ما كان يخصه، كان ينزل فيصلي وهو في الطريق، لكن هؤلاء كانوا يذهبون خصيصا إلى هذا المكان فيصلون. فالتخصيص هذا يحتاج إلى دليل وبينة، لكن فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما وهو مار يفعل، ينزل يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احتسابه في السوق، أي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في السوق. كان عمر يمشي في الأسواق، وسيأتي الكلام، حتى يعلم الناس الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عن مالك بن أوس قال: جئت يوما إلى السوق وأمير المؤمنين عمر مع أبي طلحة، فناديت: من يصطرف الدراهم؟ من يصطرف الدراهم؟ يعني من يأخذ مني هذا الذهب ويعطيني به فضة أو ورق؟ من يصطرف الدراهم؟ فقال أبو طلحة، معذرة، قال طلحة بن عبيد الله: أنا أعطيك بها دراهم، فأين ذهبك؟ وين الذهب اللي معاك؟ وأخذه طلحة بن عبيد الله وقال: أرسل خادمي فيأتيك بالدراهم، أي بالفضة، فيأتيك بالدراهم أي بالفضة. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: لا تفعل، لتعطينه الفضة الآن أو لتردن عليه ذهبه. الذهب دينار والفضة دراهم. قال مالك بن أويس: من يصطرف، أي من يأخذ مني هذا الذهب ويعطيني دراهم؟ فقال طلحة: أنا، أين ذهبك؟ فأخذ وقال: أبعث خادمي فيأتيك بدراهم. فقال عمر: لا تفعل، إما أن تعطيه الدراهم الآن أو لتردن عليه ذهبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، هاء بهاء، وإلا كان ربا، والفضة بالفضة، هاء بهاء، أي يدا بيد، وإلا كان ربا. قال: سمعت رسول الله يقول: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء بهاء أو هاء وهاء، والبر بالبر والشعير بالشعير والذبيب بالذبيب والزبيب بالزبيب ربا إلا هاء بهاء. هذه الأصناف الخمسة أو الست لا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا يدا بيد. أعطيك فضة تعطيني ذهب، أعطيك جنيه وأعطيني دولارات، يدا بيد، وإلا كان ربا لا ينفع فيه الآجل، لا ينفع فيه أعطيك غدا، لا يحل، فهذا ربا إلا هاء بهاء. وهكذا كان عمر يعلم الناس الحق والصواب، وليس هذا بسط المسألة، ولكن إذا اختلفت كما قال النبي الأشياء فبيعوا بالدراهم كيفما شئتم. القاعدة الشرعية تقول: عند بيع المثلي يشترط المساواة والحالية، عند بيع المختلفين يشترط الحالية. يبقى الذهب بالذهب سواء، وحالا، لكن الذهب بالشعير يشترط الحالية لكن لا يشترط السواء، ما يكونش زي بعض، لكن لا بد من الحالية. الذهب بالفضة كذلك لا بد من الحالية. إلزام التجار بمعرفة الحلال والحرام. كان عمر أمير المؤمنين قد وضع نظاما في السوق ويضرب بالدقة ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من عرف الحلال والحرام. وكان يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لا يبع في سوقنا إلا من يعرف الحلال والحرام، لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين وإلا أكل الربا. للأسف للأسف معظم من يبتاع ويشتري، معظم التجار لا يعرف فقه البيع ولا الشراء، لهذا يقع في كثير من المحرمات، وربما وقع في الربا وهو لا يدري. حماية أعراض المجاهدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه. خرج الفاروق يوما يعس في طرقات المدينة فسمع امرأة في جوف الليل تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج. امرأة تغني في الليل أيضا. أقول لو أن عمر في زماننا، العالم الآن كله يغني رجال ونساء، حتى تلاقي الأخت لابسة الخمار وماشية تغني، والأخ لابس القميص القصير وماشي يغني برضه. هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج. فلما أصبح الفاروق أرسل يقول: ائتوني بنصر بن حجاج. من هو نصر بن حجاج؟ هاتوه، من هو؟ فجيء به إلى أمير المؤمنين عمر. انظر إلى أحوال البنات، بل النساء في البيوت الآن، صور المغنيين والممثلين تملأ البيت من أوله إلى آخره، وكل واحدة هيمنة بواحد، ومعلقة صوره على السرير وجنب السرير وتحت السرير، وبعضهن بتخليه تحت المخدة عشان يبقى قريب، أول ما تصحى تبصله. فجيء به إلى أمير المؤمنين عمر فإذا هو من أحسن الناس وجها وشعرا، وسيم جميل استحق حاجة، إيه ده؟ صنع بعين الله، وجه وشعر وشباب وصحة، إيه ده؟ فأمره عمر بحلق شعره فازداد جماله. فأمره بأن يلبس عمامة عشان يغطي رأسه خلص، اللي فتنة الناس دي سواء بشعر ولا من غير شعر فتنة. فازداد جماله، عجيب. طب يعمل فيه ايه؟ فنفاه، أخرجه من المدينة إلى البصرة خشية افتتان النساء به، وسدا للذريعة ومحافظة على أعراض المجاهدين رضي الله أمير المؤمنين. وكان من فقه عمر رضي الله عنه أن نفاه إلى مدينة البصرة. ولماذا اختار البصرة؟ لأنها مدينة عسكرية ليس فيها إلا الجنود، ليس فيها إلا الحرب، أصوات الدبابات والمدافع، يشوف الموت هناك، يروح يشوف ينظر إلى أحوال المجاهدين، ليس لهم هم في الدنيا ولا في النساء، يروح يتأدب دورة. وهذا من حكمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولم يرجع نصر بن حجاج من البصرة إلى المدينة إلا بعد موت أمير المؤمنين عمر. رجع بقى بعد كم سنة، كان كبر وخلاص وتزوج والنساء نسيته. آخر حاجة حتى لا أطيل عليكم، لكن يعلم الله مواقف عمر كثيرة ومشهودة، يعلمنا كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونحن نعلم يقينا أنه ليس لكل أحد أن يفعل ما فعل عمر، فلا يجوز لأحد منا أن يمسك درة ويضرب بها الناس، ولا يجوز لأحد منا أن يمشي في الأسواق فمن رآه لا يحسن يبيع ويشتري يضربه ويخرجه من السوق، يروح يقول له أنت بتعرف في البيع والشراء؟ تفقه في دين الله؟ تعرف الحلال والحرام؟ يقول لا لا والله أنا ما أعرف حد. يقول له خلاص شيل بضاعتك واخرج من سوقنا. ليس له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد مجالات الأمر بالمعروف ووزع الأدوار على الأمة، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أمير المؤمنين عمر يوضح للناس حقيقة التوكل من حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه قال لقي عمر ناسا من أهل اليمن فقال رآهم يخرجون وليس معهم زاد ولا طعام، فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، فقال بل أنتم المتكلمون كلام زعم باطل، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أن الله ما رزقها إلا لما خرجت تسعى على رزقها، ما رزق الله الطير في أوكارها ولا أعشاشها، بل ما رزقها إلا بعد أن خرجت تسعى على رزقها، فاخرجوا للسعي على الرزق. المتوكل قال لهم القاعدة، المتوكل من يلقي الحب في الأرض ويسقيه ثم يتوكل على الله، يبقى يفعل يعمل يسعى. هذا هو أمير المؤمنين عمر، يعلم الدنيا التوكل ويعلم الدنيا الأمر بالمعروف، ويصون المجتمع من المتكاسلين المتخاذلين، من الذين يمدون أيديهم إلى الناس، من الذين يسيئون فهم الدين، من الذين لا يحسنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يغفر لنا وأن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين. قلت ما سمعتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إلى لقاء مع أمير المؤمنين عمر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. يقول ماذا عن من يستغفر ويذكر الله تعالى ولا يتحرك قلبه، هل يتابع ويواصل الاستغفار؟ نعم، عليه ألا يكف عن الاستغفار ولا عن الذكر ولا عن التسبيح، وإن لم يجد حلاوة ذلك فإن الحلاوة لا تأتي طلبا، وإنما تأتي هبة ومنحة من الله، وما عليك إلا أن تفعل الواجب. فقلت استغفروا ربكم، والمستغفرين بالأسحار، وإن لم يجد الحلاوة نعم، لأن هذا أمر من الله، ولا تأتي الحلاوة إلا بعد المواظبة. يقول السائل شاب تزوج امرأة أرسل إلى المكتبة ولا إيش، واشترى ما يسعه بعقد عرفي، ثم ذهب إلى المحامي ثم قال له اجعلها تقول لك زوجتك نفسي وهي ثيب ثم تمضي فهل هذا يجوز؟ وكان يوجد اثنين شهود وشهدوا على هذا العقد، ولكن الغريب أنه دخل بها قبل أن تنقضي العدة بثلاثة أيام، فما حكم هذا الزواج؟ أظن الكلام واضح، وكثير من الناس عرفنا أن الزواج العرفي بغير وجود الولي وبغير الشهود وبغير المهر زواج باطل باطل. فإن كان عالما بالحكم فهو زاني، وإن كان غير عالم بالحكم فقد نكحها خطأ، فعليه أن يصلح أو يصحح ما أفسد من قبل، وأن يأتي الولي وأن يعلن بين الناس. أما نكاحه لها قبل مضي عدتها ولو بيوم واحد، فإن كان جاهلا فهو مخطئ مذنب، عليه أن يتوب هو وهي ويستغفر ربهما، وعليه أن يصحح ما أفسد. السلام عليكم ورحمة الله.